إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها هذا حديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه قواعد جامعة وفضائل لأعمال وعبادات عظيمة يقول صلوات الله وسلامه عليه الطهور شطر الإيمان والطهور الوضوء وشطر الإيمان أي نصفه فهذه فضيلة من فضائل الوضوء الذي هو مقدمة الصلاة ومفتاحها، جعله النبي صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان. وقد تنوعت عبارات العلماء في توجيه هذا، فقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء. الإيمان يجب ما قبله، مهما كان من الذنوب والخطايا والعصيان فالإيمان يمحوه، ويصير المؤمن بعد إيمانه وليس عليه خطيئة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ وكما قال ربنا تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالإسلام يجب ما قبله، يمحو ما سلفه من الذنوب والخطايا، وكذلك الوضوء أيضا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في ذلك متنوعة يبين فيها صلوات الله وسلامه عليه أن العبد المسلم إذا توضأ خرجت خطاياه من جسده مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرتها عيناه، وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه، وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة عملها برجليه، حتى يخرج نقيا من الذنوب. فلما اشترك الوضوء مع الإيمان في محو الخطايا استحق أن يجعل شطر الإيمان، أي هو للإيمان بمنزلة الشطر من الشيء. ولا يلزم في الشطر أن يكون شطرا حقيقيا، لا يلزم في النصف أن يكون نصفا حقيقيا، ولكن المراد أنه بمنزلة الشطر أو النصف من الشيء. وقال بعض العلماء: المراد بالإيمان هنا الصلاة، ليس المراد بالإيمان الإيمان المعروف الذي يدخل العبد في أصل الإسلام أو ما يشبه ذلك، وإنما أطلق الإيمان هنا على عمل من الأعمال الصالحة وهو الصلاة. ومن شعائر أهل الحق أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل يسمى إيمانا في الكتاب والسنة. وقد سمى الله تعالى الصلاة إيمانا في قوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فقال بعض العلماء: الإيمان في هذا الحديث هو الصلاة، والوضوء شطر الصلاة لأنه شرط في صحتها، لأنه مقدمتها ووسيلتها ومفتاحها، فلا صلاة إلا بوضوء. فاستحق أن يكون الوضوء شطر الإيمان أي شطر الصلاة.
وقال بعض العلماء الإيمان بالمعنى العام المعروف على شطرين أساسيين، شطر يعود إلى القلب وشطر يعود إلى الجوارح. فالإيمان قول وعمل، وكل منهما يعود جزء منه إلى القلب وجزء إلى الجوارح. فالقول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فالإيمان إذن على قسمين، قسم يعود إلى القلب وقسم يعود إلى الجوارح. والوضوء مقدمة للصلاة وهي من أعمال الجوارح، بل هي رأس أعمال الجوارح وأعظمها وأجلها. أعظم الأعمال الصالحات الصلاة، هي الفارق بين الإسلام والكفر من الأعمال، وهي أول ما يحاسب عليه العبد من العمل. فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. فلما كان الوضوء متعلقا بعمل من أعمال الجوارح، بعمل هو أعظم أعمال الجوارح، فهو إذن متعلق بشطر للإيمان، وهو ما يعود إلى الجوارح. الإيمان على شطرين، ما يعود إلى القلب وما يعود إلى الجوارح. والوضوء يتعلق بعمل من أعمال الجوارح، فهو إذن شطر الإيمان. فهذه كلها أقوال لأهل العلم تبين معنى عبارة النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد على كل حال تبيين منزلة الوضوء من الإسلام. فالوضوء منزلته من الإسلام عظيمة جليلة، هو مقدمة لأعظم أعمال الجوارح، لأعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى. ومن تأمل في سر الوضوء وحكمته عرف ذلك. فإن العبد إذا وقف بين يدي سيده لم ينبغي له أن يقف على غير نظافة، لا يصح ولا يليق أن يقف العبد بين يدي سيده غير نظيف. أتحب أن تقف بين يدي رئيسك في العمل على غير هيئة نظيفة؟ ألست تتنظف وتتجمل وتتهيأ وتلبس أحسن ما عندك على أحسن صفة وصورة؟ ولا تحب أن يكون في ملبسك أو زيك أو صورتك أدنى عيب؟ ولو وقفت على شيء من ذلك فإنك تنزعج وتغضب أن يراك رئيسك على غير الهيئة المطلوبة. فكيف برب السماوات والأرض؟ كيف بملك الملوك ورب الناس وخالقهم وبارئهم ورازقهم؟ لا ينبغي أن يقف العبد بين يدي الله تعالى إلا وهو نظيف متهيئ. والصلاة وقوف بين يدي الله، أداء لمظهر من أعظم مظاهر العبودية بين يدي الله عز وجل. يقف العبد بين يدي ربه خاضعا ذليلا خاشعا، يقرأ كلامه ويعتبر به ويتعظ، فيكون في ذلك نور قلبه وصلاح دينه ودنياه. ثم يركع ويسجد ويقوم ويقعد، كل ذلك في خضوع وذلة وخشوع واستكانة، يعبر عن عبوديته، يعبر عن وظيفته كعبد، يتذلل لسيده ويخشع له ويستكين ويتضرع بين يديه. فالصلاة إخوة الإسلام شأنها عظيم ومقامها بين يدي الله كبير، فلا ينبغي ولا يصح أن يكون هذا المقام العظيم على غير تهيئة. فشرع الوضوء حتى يتهيأ العبد لهذا المقام، حتى يتنظف ويتجمل ويتطهر للوقوف بين يدي سيده. وتأمل في أعضاء الوضوء التي هي أغلب ما يصيبه الأذى والدرن، أغلب ما يعلق الأذى والدرن والوسخ بالأعضاء من البدن إنما يكون في أعضاء الوضوء، لأن ما سواها يكون مستورا غالبا في مهنة الإنسان وعمله وحياته. وأما أعضاء الوضوء فإنها غالبا ما تكشف، وغالبا ما يصيبها الدرن والأذى، فهي التي تغسل حتى يزول ما بها من الدرن ويتهيأ العبد للوقوف بين يدي سيده نظيفا. ولأن الطهارة طهارة حسية وطهارة معنوية، فكان الوضوء مشتملا على الطهارتين، ففيه الطهارة الحسية الظاهرة من الوسخ والأذى، وفيه الطهارة المعنوية من الذنوب والآثام. كما ذكرنا آنفا من أن الوضوء يجب الذنوب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتطهر العبد من أذاه الظاهر ومن أذاه الباطن، من أذاه الحسي ومن أذاه المعنوي، حتى يقف بين يدي سيده على أكمل وأتم ما يكون. فمن تأمل في هذا كله عباد الله عرف معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. ولما فقه السلف ذلك كانوا يعظمون مقام الوضوء ويعرفون حقه، كما ذكر عن أحدهم أنه كان إذا توضأ أو شرع في الوضوء اصفر وجهه وارتعد بدنه واضطربت هيئته. فقيل له في ذلك: لماذا يحدث لك هذا؟ فقال: أتعلمون بين يدي من سأقف؟ أتعلمون بين يدي من سأقف؟ إنني أتهيأ وأتجهز للمقام والوقوف بين يدي ملك الملوك. استحضر هذا رحمه الله فغلبه ما حصل له. هكذا فليكن تعظيم الله عز وجل، هكذا فلتكن مراعاة حقوق الله وحدوده. فعليك أخي في الله أن تعظم هذا الأمر. لا ينبغي لك أن تتوضأ كما يتوضأ الناس، أو تصلي كما يصلي الناس، ولكن تتوضأ وأنت تعرف لماذا تتوضأ، ما الحكمة من وضوئك، وما فائدته وسره. ينبغي أن تصلي وأنت تعظم مقام صلاتك، وأن تعلم بين يدي من تقف. ينبغي لك أن تراعي هذا حتى يتحقق لك الخشوع، وتؤدي مقام العبودية بين يدي الله تعالى على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، فيكون في ذلك سعادتك وفلاحك. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. هذه فضيلة من فضائل الذكر، وذكر الله عز وجل قوت القلوب وصلاح الأبدان والأديان، به جنة الدنيا وراحتها التي من وجدها فقد وجد عز الحياة ولذتها. ومن فوائد ذلك أن الذكر من أسهل ما يكون على البدن، لا مشقة ولا نصب فيه، إنما هو تحريك للسان مع مواطأة القلب ولا شك، كما سنبين إن شاء الله. والمقصود أنه ليس فيه مشقة ظاهرة، ليس فيه نصب ولا تعب، ومع ذلك فأجره عظيم عظيم عظيم. فدونك هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة من كلمات الذكر: إنها تملأ الميزان. وما الميزان؟ الميزان هو الذي يكون يوم القيامة، الذي توزن فيه الأعمال، له كفتان ولسان، يوضع في إحدى الكفتين الحسنات وفي الكفة الأخرى السيئات، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. هذا ميزان ينتظرك يوم القيامة، وأنت ماثل بين يدي ربك تحاسب على عملك، توضع حسناتك في إحدى الكفتين وسيئاتك في الكفة الأخرى، وينظر في أي الكفتين أثقل وأرجح. فأنت تحتاج إذن إلى ما يثقل ميزانك، تحتاج إلى ما يملأ ميزانك حتى يترجح ويثقل. فأمامك ذكر الله تبارك وتعالى، وأمامك عبارة منه، كلمة منه: الحمد لله. فقط تملأ ميزانك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. ولماذا ملأت الميزان؟ هل لأنها كلمة تقال؟ هل لأنها مجرد شيء يقال باللسان، يتحرك به اللسان فثقل به الميزان؟ الجواب لا، فإن الله تعالى ما أراد من عباده كلاما مجردا، أو عملا مجردا، أو حركة مجردة، وإنما أراد مواطأة القلب لكل ذلك. فإذا تكلم اللسان فمعه يتواطأ القلب، وإذا عملت الجوارح فمعها يتواطأ القلب، يتواطأ القلب بخشوعه وخضوعه وتدبره وفهمه واستكانته وذله. لا بد من هذا كله. انظر إلى الصلاة، هل أراد منا ربنا تبارك وتعالى أن نقوم ونقعد وفقط؟ هل أراد منا حركات تؤدى بالبدن وفقط؟ لا، وإنما أراد منا قلبا خاشعا متدبرا متفهما معتبرا. لابد أن يتواطأ القلب مع حركات البدن وعمله، وبدون ذلك لا يكون للعمل قيمة ولا يكون له ثواب، ولا يحصل العبد على فضله ومزيته على الوجه الكامل الذي أراده الله تعالى. فالذكر يكون باللسان، ولكن القلب يتدبر في معنى الذكر. ليس الأمر مجرد كلام تقوله، بل لابد أن تفهم ما تقول، أن تعتبر بما تقول، أن تتدبر فيما تقول. فالحمد لله تملأ الميزان لأنها كلمة لها معنى، ومعنى عظيم. الحمد لله إخبار عن محاسن المحمود، وصف له بأوصاف الجلال ونعوت الكمال. عندما تقول الحمد لله فمعنى هذا أنك تصف ربك بكل وصف جميل، وتنعته بكل نعت جليل. ولابد أن يتضمن ذلك تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب وآفة. فإذا استشعر قلبك هذا المعنى مع حركة لسانك وتلفظه فهذا هو المراد، أن تقول الحمد لله وأنت تعلم أنك تثني على ربك، تمدحه، تصفه بأوصاف الجلال والكمال. ولماذا يوصف الله عز وجل بذلك؟ لأنه لا يتصف إلا بكل جميل، ولا يتنزه إلا عن كل قبيح، لأن أفعاله وأوامره وأحكامه لا تكون إلا جميلة كاملة على الغاية في ذلك. فهو المحمود على كل حال، مهما حصل لك من الضراء أو النصب أو التعب أو البلاء، فالله عز وجل محمود على ذلك أيضا، فإن أفعاله جميلة لا قبيح فيها. يحدث لك الشر حتى تبتلى، حتى تكفر خطاياك، حتى ترفع درجاتك. لا يحدث لك الشر لأن الله عز وجل يريد أن يعذبك، يريد أن يؤذيك، يريد أن يقلب عليك حياتك، لا، ولكن الله عز وجل يريد بنا اليسر، يريد بنا الخير، يريد بنا السراء. وإن وقع شيء من ذلك عقوبة فذلك بأعمالنا، بذنوبنا، بغفلتنا. فهو المحمود على كل حال. تستحضر هذا كله عندما تقول الحمد لله. وهنا لطيفة ذكرها بعض العلماء، وهي أن كلمة الحمد تتضمن معنى الرضا. الرضا، الرضا عن الله، الرضا عن قضائه وقدره، الرضا عن فعله وحكمه. وما أحوجنا إلى هذا؟ لأننا نفهم الآن أن كلمة الحمد تعني شكر الله تعالى، أو الثناء عليه، أو ما أشبه ذلك. عندما أسألك كيف حالك تقول الحمد لله، إذن أنت تشكر ربك وتثني عليه إلى آخره. السؤال هنا، هل شكرك لربك شكر حقيقي؟ هل هو شكر صادق؟ هل أنت صادق في حمدك لربك عز وجل؟ هل أنت راض عن الله؟ هذا هو السؤال. وإلا فكثير منا يقول بلسانه الحمد لله وهو غير راض عن الله، غير راض عن فعله وقضائه وقدره، غير راض عن أمره وحكمه وشرعه. فانتبه، ليست هذه كلمة تقال باللسان. وما أحسن ما قاله بعض العلماء: من استغفر بلسانه دون قلبه فاستغفاره يحتاج إلى استغفار. من استغفر بلسانه دون قلبه فاستغفاره يحتاج إلى استغفار، يحتاج أن يستغفر من استغفاره هذا، لأنه لم يقع استغفارا حقيقيا، لم يقع توبة حقيقية، لم يقع ندما حقيقيا. فكذلك الحمد، من الناس من يحمد ربه حمدا غير صادق، حمدا غير حقيقي، لا يرضى عن ربه ولا يشكره شكرا صادقا، ولكنه يتسخط ويتبرم ويتشكى ولا يقنع بما قسمه له ربه، ويسيء الظن بربه. فإذا قال بلسانه الحمد لله فتلك مجاملة للخلق، وتلك عادة جرت على الألسنة، إذا سئل الشخص عن حاله قال الحمد لله، فيتكلم بذلك عادة على ما جرى عليه الناس وعلى ما جرت عليه ألسنة الناس، وليس ذلك بمراد يا عبد الله. المراد أن تحمد ربك حمدا حقيقيا، أن تصفه بأوصاف الجلال ونعوت الكمال، لأنه يستحق ذلك، يستحق ذلك في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. ولا بد أن تكون راضيا عن الله، لأن الذي يتصف بأوصاف الجمال ونعوت الكمال، ولأن الذي لا يكون فعله وحكمه وأمره إلا حقا لا يستحق إلا أن ترضى عنه. ولماذا تسخط عليه؟ لماذا تسخط على الله؟ هل الله يتصف بالقبيح؟ هل أفعاله قبيحة؟ هل يحدث بك إلا ما ينفعك بوجه أو بآخر؟ فكيف تتسخط عليه؟ لا بد أن ترضى عنه، لا بد أن ترضى عن الله، عن قضائه وقدره، عن فعله وحكمه وأمره. فكلمة الحمد لله كلمة رضا، كلمة مدح وثناء، كلمة شكر وتذلل، لا بد أن تستحضر هذا. فإذا قلت بلسانك الحمد لله مستحضرا متفهما متدبرا لهذا، فهذه الكلمة الواحدة تملأ الميزان. وهذه قاعدة عامة إخوة الإسلام في كل ثواب على كل عمل، مهما رأيت في نصوص الكتاب والسنة أن من قال كذا فله كذا، أو من عمل كذا فله كذا، فالقاعدة التي لا بد أن تستحضرها دائما ولا تغفل عنها أن المقصود ليس مجرد القول أو مجرد العمل، وإنما المقصود من قال كذا متدبرا، من عمل كذا خاشعا متفهما. فالثواب إنما يرتبط بمواطأة القلب مع حركة اللسان أو الجوارح. وكذلك الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، أي يملأ ثوابهما، يملأ فضلهما، يملأ جزاؤهما ما بين السماوات والأرض. وكم بين السماوات والأرض؟ كم يبلغ ذلك؟ كم يبلغ ما بين السماوات والأرض؟ مسافة عظيمة، قدر كبير. أفيكون الثواب بهذا القدر على كلمتين؟ نعم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله عنده خزائن السماوات والأرض، لا ينفد شيء من عطائه ولا ينقص شيء من فضله. والمقصود أيضا من قال سبحان الله والحمد لله فاهما عالما بمعناهما. الحمد لله قد عرفت معناه، سبحان الله كلمة تنزيه، كلمة تنزيه لله عز وجل،
سبحان الله أي أنزه الله عن كل عيب وعن كل نقص وعن كل قبيح. فالله سبحانه وتعالى لا عيب فيه ولا نقص ولا آفة، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. فهذا أمر عظيم. الله سبحانه وتعالى يحب المدح، يحب أن تصفه بصفات الجمال وأن تنزهه عن صفات النقص. يحب هذا لأنه مستحق له، ومن الذي يستحقه سواه؟ من الذي له نعوت الكمال والجلال على الوجه الذي يتصف به الله تعالى؟ كل من سوى الله تعالى لابد أن يكون فيه نقص، لابد أن يكون فيه عيب، لابد أن تكون فيه آفة. وأما رب العالمين عز وجل فله الكمال المطلق من كل وجه لا عيب فيه. فكلمة سبحان الله كلمة تنزيه، تنزه ربك سبحانه وتعالى عن كل شر وعن كل عيب وعن كل نقص. فاجتمعت الكلمتان سبحان الله والحمد لله تصف ربك بأوصاف الجمال وتنزهه عن أوصاف القبح. وهذا من أعظم ما يقوم به العبد مع سيده، من أعظم ما يقوم به العبد مع سيده أن يثني عليه، أن يمدحه بما هو أهله، أن يصفه بأوصاف الكمال وينزهه عن أوصاف النقص. فمن قال هاتين الكلمتين أيها المسلم، من قال سبحان الله والحمد لله مستحضرا متفهما، فإن ثوابه يملأ ما بين السماوات والأرض. فاحرص على هذا عبد الله، احرص على ذكر الله، أكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أكثر من قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر من قولك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أكثر من التوبة والاستغفار. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، 100 مرة. فهل استغفرت ربك في اليوم مرة؟ هل استغفرت ربك في اليوم مرة واحدة؟ سل نفسك والجواب عندك، ودونك سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة. أكثر من ذكر الله، أكثر من التوبة والاستغفار، أكثر من العمل الصالح. ونحن في أيام فاضلة، ويقبل علينا إن شاء الله تعالى شهر فاضل عظيم كريم، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه على خير، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.